هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر العنوان التالي www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
فاصل ونعود، فابقوا معنا. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات وردنا ثلاثة أسئلة. الأول من الأخ أبو حسنين، ويسأل فيه حول الخمس في الهدية. الثاني من الأخت أميرة، وتسأل حول عقد التحريم. الثالث من الأخ علي عبد الله، ويسأل فيه حول كيفية إخراج الحق الشرعي من الأموال. الجواب بعد قليل، فابقوا معنا. يقول الأخ أبو حسنين، ما حكم الخمس في الهدية؟ هل هو واجب أم لا؟ تفضل سمعت الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة للخمس في الهدية، المشهور عند الفقهاء أنه لا يوجد خمس في الهبات والهدايا. في المقابل يوجد رأي صار معروفا في عصرنا الحاضر، ذهب إليه جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي وجملة من فقهائنا المعاصرين، وهو يقول بوجوب الخمس في الهدية أيضا.
الهدية بشكل مطلق أو
نعم بشكل مطلق
كما تسمى،
هذا القول الثاني. القول الثالث يفصل بين الهدية الخطيرة والهدية غير الخطيرة. نعم. المقصود طبعا بالهدية الخطيرة هنا الهدية التي يقام لها وزن عند العرض،
النفيسة.
النفيسة أحسنتم، بس النفاسة لا يقصد منها النفاسة في حدها الأعلى، أدنى درجات النفاسة كافي.
نعم.
يعني الآن إذا إنسان أهداه شخص ما لا يهدى عادة من مثله لمثله بل فوقه، فهذا يعد نفيس. هذا أمر نسبي يا أخي.
نعم.
هذا أمر نسبي. الآن ذو الشأن من الأموال الكبير قد يهدي سيارة يقول لك هذه بسيطة، هذا موشي، بينما طرف آخر تهديه 50,000 تومان مثلا بحسب عملة إيران جمهورية إيران الإسلامية،
قلم أو ساعة،
والقلم أيضا أنواع. نعم. ويختلف باختلاف الأشخاص والأنواع.
نحسن.
في أقلام ثمينة والله.
نعم.
قلم ماركة شهيرة عالمية يمكن يكون ثمنه
مذهب
مثلا، أحسنتم، ثمنه مبلغ كبير. عموما هذا يعود إلى العرف. هناك من يفصل كالإمام الخامنئي حفظه الله بين الجائزة التي لها خطر والجائزة التي ليس لها خطر. على هذا الأساس القضية يا أخي العزيز خلافية بين الفقهاء. فيه هكذا حالة، أن أدعو الأخ لمراجعة مكتب مرجع تقليدي مثلا. الآن في المعاصرين الإمام الخامنئي يفصل بين الهدية التي لها خطر والتي ليس لها خطر. الإمام السيستاني حفظه الله يقول بأن الهدية مطلقا فيها خمس. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول الهدية مطلقا ليس فيها خمس، وهو رأي المشهور من علمائنا قديما وحديثا. من هنا القضية خلافية، فعلى الأخ السائل أن يراجع فتوى مرجع تقليده حتى يشوف ماذا يفتي في هذه المسألة.
جيد. السؤال الثاني من الأخت أميرة، تقول ما هو عقد التحريم وهل يجوز أو لا؟
يا أخي إحنا بالدقة الفقهية ما عندنا شيء اسمه عقد تحريم. عندنا عقد يكون الهدف منه التحريم. عقد النكاح هو عقد واحد، في الدائم في المنقطع أيضا عقد واحد، لكن بعض الأوقات يكون العقد مستجمع للشرائط وصحيح، لكن العاقد ليس غرضه العلاقة مع الجنس الآخر،
كالعقد على
الفتاة الصغيرة مثلاً،
رضيعة
ربما. نعم أحسنتم. نعم. لا يكون هدفه العلاقة الجنسية، يكون هدفه أن تصبح أمها حلالا عليه
نظرا للصلات العائلية،
لأنهما جيران، لأنهما أرحام، إلى ما هنالك.
نعم.
في مثل هذه الحالة العقد ما بالدقة الفقهية مو عقد تحريم، هو عقد زواج، غاية الأمر عقد الزواج، هذه المرة الهدف منه أهداف أخرى، لا بمعنى أنه لا يباح له ما يباح عادة بعقد النكاح إن لم يوجد مانع في الجنس الآخر كصغر الطفل المعقود عليها، لأن مو دائما عقد التحريم عقد على صغيرة، مرات يكون على كبيرة، لكن الهدف ليس العلاقة معها، ليس العلاقة العاطفية، بل الهدف هو أن تصبح أمها حلالا عليه، لأنه هو يتردد لهالبيت كثير، هو سائق مثلا عندهم في البيت، حتى يصير حلال على أمها يأخذها في ذهابها وإيابها
السفر. نعم.
أحسنتم. فتصير حماته هي، فيعقدون ولو لمدة ساعة على بنتها، لأن البنت ما تطلع مع هذا السائق مثلا، فالأم تصبح حمات هذا السائق، وهذا له دواعي عقلائية يا أخي، له دواعي عقلائية، هذا قد تحتاجه المرأة مثلا في السفر إلى الحج، والله امرأة استطاعت للحج وزوجها مو مستطيع، السلطات لا تسمح لها بالذهاب إلا إذا كان معها محرم، ها؟
نعم.
يمكن بعقد من هذا القبيل على ابنتها تصبح حلالا لصاحب حملة الزيارة، الحج والزيارة، فتذهب معه حينئذ.
نعم. هنا العاقد لو أراد أن يمارس ما يمارسه الزوج عادة، نعم. هل هذا من حقه أم لا؟
بالنسبة للصغيرة واضح، نعم. أنه
هو لا ينوي صحيح، ولكن
قد يقول هذه شرعية. على كل حال صار عقدا شرعيا، صدق، نعم. من أهله ووقع في محله،
عجبته البنت مثلا. أحسنتم. كبيرة. أحسنتم.
جيد جيد جيد.
نعم.
بالنسبة للبنت الصغيرة حتى لو كان العقد بهدف العلاقة لا تجوز العلاقة الجنسية مع البنت الصغيرة، هذا واضح.
نعم.
بالنسبة للشابة الكبيرة هذا العقد يبيح له ذلك.
نعم.
إلا أن يكون قد اشترط عليه شرط شرعي أثناء العقد أن لا يمارس الشيء الفلاني أو لا يمارس الشيء الفلاني، يعني أمور خاصة،
فهنا يسري هذا الشرط.
إذا شرط أن لا يمارس شيئا من الاستمتاعات لا يجوز، باعتبار أنه لا يوجد شيء اسمه عقد نكاح ولا يبيح شيء من الاستمتاعات. لكن يمكن والله أن تشترط عليه، افترضوا في العقد أن لا يحصل بينها وبينه قمة العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة المعروفة،
نعم، المقاربة.
أحسنتم. المقاربة. أما بقية الأمور فلم تشترطها في العقد، فأقول يصح ما لم يشترط في كل مورد يكون الشرط صحيحا.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. السؤال الأخير في هذه الحلقة من الأخ علي عبد الله، ويقول فيه: أنا أملك مبلغا من المال وأريد إخراج الحق الشرعي منه، ولكني لا أعرف الطريقة، فماذا أفعل؟
الحقيقة يا أخي،
يقصد الخمسة طبعا.
طبعا طبعا واضح.
نعم.
الحقيقة هذا أمر واضح، يعني يا أخي إذا راجعت الرسائل العملية تستطيع أن تطلع بشكل بسيط، لكن أنا أشرح لك العملية الآن ببساطة بشكل سريع. طبعا الفروع لابد أن تطلب من فتاوى مرجع تقليدك، لكن لب المسألة التي لا يختلف عليها الفقهاء أن كل إنسان حصلت له تكسبات أموال جديدة من تاريخ حصولها إلى مدة سنة يباح له أن يصرفها في حوائجه، مو مطلقا كيفما أراد وشاء، لا، في المحللات، في حوائجه، في حوائج من يلوذ به من زوجته، أولاده، أبو أمه إذا كان هو يعيل الأب والأم، ضيوف اللي يجون ينزلون عنده، مصارف الإنسان المتعارفة العادية أثناء سنته. بعد نهاية السنة من تاريخ الربح إذا زاد عندك شيء يا أخي عن هذا المال فيجب عليك أن تخمس هذه الزيادة. كيف؟ بأن ترى الزيادة 100، الخمس 20%، تخرج منها 20% وتعطيها لمرجع تقليدك أو لعالم مجتهد أو لوكيل مرجع التقليد الذي لديه وكالة في قبض الحقوق الشرعية من مرجع التقليد. القضية بهالبساطة. نعم إذا نريد نسوي لكل ربح سنة هذا مشكل. إنسان ما يحصي يا أخي كل يوم إيش قد يربح حتى يسوي لكل يوم رأس سنة. من هنا هناك شيء ابتكره الفقهاء وهو موجود في حياة متعارف الناس، أن يجروا حساباتهم كلها السنوية في يوم معين من السنة. يعني حتى الربح اللي ربحه بالأمس يجري حسابه في نهاية السنة. يعني أنا الآن صار لي من بداية الأرباح اليوم هو 20 ذي الحجة، الآن ربحت ربح جديد، أنا أول محرم سوي رأس سنتي، رأس السنة الهجرية، جيد، فأحسب كل أرباحي في السنة الماضية إلى يوم واحد محرم، كم ربحت؟ كم صرفت؟ كم هو المتبقي؟ إذا متبقي شيء أخمسه، إذا ما متبقي شيء يعني لا يجب علي الخمس.
جيد، ربما هنا الأخ يسأل حول موضوع آخر، هو عنده هذا المبلغ من المال ولم يكن قد خمس قبل ذلك على الإطلاق.
نعم.
فماذا يفعل؟
فتراكم منذ سنوات
مثلا.
أقول يا أخي مرة هو من هالسنة الأخيرة فيجب عليك الخمس، مرة متراكم من السنوات السابقة.
نعم.
بالنسبة للمبلغ الموجود بالفعل المتراكم من السنوات السابقة يجب تخميسه، لا كلام في هذا.
هو لا يدري الآن،
يجب عليك أن تخرج الخمس منه. بالنسبة لأموال سابقة أنت ربحتها وبقت معك أكثر من سنة ثم صرفتها بعد السنة وما خمستها، ذيك الأموال أيضا يكون تتذكرها، إذا تتذكرها بشكل جيد يجب عليك تخميس كل مال بقي معك أكثر من سنة ثم صرفته ولم تخمسه. ها؟
نعم.
جيد. الآن كثير من الإخوة وحقهم يقول لك أنا هالتفاصيل دوخة، هذه ما أقدر أحصلها.
مثلا عندي 1000 دينار أخرج 200.
أحسنت. فنحن نقول إذا كانت قضيتك يا أخي غير شائكة مثل قضية 1000 و200.
نعم.
جيد. إذا قضيتك شائكة يكون تراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي من العلماء اللي في البلدان، أئمة المساجد وغيرهم، وتشرح لهم وضعك وهم يدققون معك في تفاصيل القضية وستجد ما يشفي غليلك إن شاء الله.
نعم. طيب في حالة ما لو كان مثلا هو يعرف المبلغ الذي سوف يخرجه وأخرجه المبلغ بنفسه، يعني لم يعطيه للمرجع ولا لوكيل المرجع، هل هذا يصح أو لا؟
هذا يا أخي بالنتيجة حكم شرعي من الأحكام الشرعية اللي يكون يقلد فيها مرجعه.
نعم.
المراجع عادة بين من يفتي فتوى بوجوب الإعطاء لمرجع التقليد أو للحاكم الشرعي وبين من يحتاط احتياطا وجوبيا ولا يجيز له أن يستقل هو بالصرف. فإذا فرضنا أنه التفت قبل أن يستقل لا يجوز له الاستقلال بالصرف، إذا لم يلتفت قبل أن يستقل بالصرف نقول عليه بعد أن صرف وانتهى الأمر أن يراجع مرجعه أو وكيل المرجع. عادة المرجع يدقق معه يقول للمن أعطيت المبلغ، إذا صرف في مصارف الشرعية فيجيزه ولو إجازة متأخرة ما في مشكلة، لكن نعم. في عموم الحالات يجب عليه أن يراجع فتوى مرجع تقليده لإصلاح ما فعله أو ما سيفعله بالخمس.
طيب هو لو رأى مثلا حالة تستحق أن يعطي فيها الخمس.
نعم.
مثلا رأى سيدا من بني هاشم وهو يستحق الخمس
ويعتقد بدينه
بالشروط المطلوبة.
نعم. نعم. نعم.
وأعطاه هو حقه، هل هذا صحيح ولا أو لا؟ هل هذا صحيح أو لا بدون مراجعة المرجع ولا الوكيل؟
بالنسبة لسهم السادة عادة معظم المراجع يجيزون إجازة مطلقة لمن أراد أن يعطي.
نعم.
عادة بالنسبة لسهم الإمام عادة حتى لو شخص هو مصرف هو مطلع على محيط الضيق، ما مطلع على المصارف العامة، ما مطلع على أن الآن والله مرجع التقليد الذي يعيش في قم المقدسة أو في النجف الأشرف أو يقود الدولة الإسلامية كالإمام الخامنئي حفظه الله لديه اطلاع على مشاكل الأمة الإسلامية، قد يكون من الأولويات العظمى أن يقاد الخمس إليه لكي يسد فيه ثغرا من ثغور المسلمين مثلا ليحفظ كيان الدولة الإسلامية. كل إنسان عادة تطلعاته واهتماماته بحجمه. ها؟ في عموم الحالات نحن نقول لك يا أخي الذي عليك الخمس أنت تقلد مرجعك، ف
فعليك بأن ترجع إلى مرجعك. ما في مانع، قل لمرجعك أو لوكيل المرجع، أنا عندي إنسان من أرحامي من أصدقائي من جيراني من زملائي في المصنع، هذا فقير وجدا فقير وأنا مطلع على وضعه، أريد تعطوني قسم من هذا الخمس أعطيه إياه. عادة المرجع التقليد يتفهم هذه الأمور.
نعم.
والحاكم الشرعي يتفهم هذه الأمور إن شاء الله.
شكرا لكم سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، ولكم أيضا أعزائنا المستمعين، نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.